نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بدر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتبشر فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت دعوت الله أيها فيها. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. حدثنا محمد قال أخبرنا مخبز عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم جفر تلك المرأة الطويلة السوداء على
ليش؟
تلك المرأة
عندنا تلك امرأة في النكرة بأل
على ستر الكعبة.
نعم. هذا دليل على أن الصرف يصيب الرجال والنساء، وهذا هو الواقع. والصرع نوعان، صرع يكون بسبب أخلاق رديئة يتغير بها المزاج والمخ فيحصل هذا التشنج، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء. وصرع آخر من الأرواح الشيطانية التي هي فيه كما قال المؤلف، فهذا دواؤه بالأدعية والآيات القرآنية، ولا يعرفه الأطباء ولا يعرفون سببه، ولهذا ينكرون. ولكن إنكارهم له هو المنكر، لأن هذا ثابت بالقرآن والسنة والواقع. بالقرآن يقول الله عز وجل الذين يقومون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنة روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن بأسانيد جيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم وكان فيهم صبي نصفا، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجني الذي فيه وقال له أخرج عدو الله إني رسول الله، فخرج وبرئ الصبي. وقد جود إسناد هذه الأحاديث ابن كثير رحمه الله. وأما الواقع فشاهد بذلك شهودا متواترا لا أثر فيه أحد في قديم الزمان وفي حديث الزمن، أن الجن يدخلون بني آدم ويصرعونهم إما عدوانا وظلما وإما عشقا وحبا وإما لغير ذلك. المهم أن هذا أمر ظاهر مشهور. وقد ذكر المقيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخ ابن تيمية أنه جيء إليه المصروف فجعل يكلم التي صرعت شيخ الإسلام رحمه الله ويأمرها. وكان رحمه الله في أغلب الأحيان يقرأ في أذن المصروف قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فيخرج الجن من إذا قرأ عليه في أذن المصروف. لكن هذه أبت وقالت له شيخ الإسلام إني أحب، قال هو لا يحبك، فقالت إني أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن يحج معك. ثم قرأ عليها وأبت فجعل يضربها على رقبة الرجل، يضرب رقبة الرجل ضربا يقول إنها أوجعت يده من الضرب، والرجل لا يحس. فقالت الجنية أخرج كرامة للشيخ، قال لها لا لا تخرج كرامة، أخرج إطاعة لله ورسوله رحمه الله. فخرجت فأفاق الرجل المصروف. لما أفاق قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ وش اللي جاب الشيخ الاسلام دي؟ قال سبحان الله، الم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال والله ما احسست به ولا سمعت، ولا سمعت اني اخاطب ولا شيء ابدا. وهذا الشيء متواتر مشهور ان الجن يصرعون بني ادم ويقتلون في اجساده. هذه المراه رضي الله عنها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها تصرع وانها تتكشف، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لها بالعافيه، ولكنه عرض عليها ثمنا اغلى من العافيه، وهو ان تصبر ولها جنه، فلله دروها. قالت اصبر على ما ينالك، لانه يتعدى الانسان يتكلف ولهذا يغمى عليه ويتصبر عرقا. فقالت اصبر، فصبرت، لكن سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لها ان لا تتكشف، فدعا لها ان لا تتكشف، فنالت خير الدنيا والاخره رضي الله عنه. وابن عباس يقول الا ادلك، يقول العطاء، الا اريك امراه من اهل الجنه. إذن فنشهد لهذه المرأة بعينها أنها من أهل الجنة. هنا شوف عندك ما يصرع من الريح شقور فيها،
قوله باب فضل من يصرع من الريح، انتباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي عدة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انتهائها منعا غير تام، وسببه ريح غليظه تتحبس في مناهي الدماغ، او بخار الرديء يرتفع اليه من بعض الاعضاء، وقد يتبعه تشنج في الاعضاء، فلا يبقى الشخص معه منفصلا، بل يسقط ويقبض بالزبد بغلظ الرطوبه. وقد يكون الصرع من الجن، ولا يقع الا من النفوس الخليفه منهم، اما لاستحسان بعض الصور الجنسيه، واما لايقاع الاذيه به، والاول هو الذي يثبته جميع الاطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجه الا بمقاومه الارواح الخيره العلويه، تندفع اثار الارواح الشريره السفليه وتبطل افعالها، وممن نص منهم على ذلك القراط، فقال لما ذكر علاج المسروع: هذا انما ينفع الذي سببه اخلاق، واما الذي يكون من الارواح فلا.
نعم.
هل يسبب هذا الحديث على عدم وجود الحجاب؟ متى وجب الحجاب يا أخي العرب؟
هذا رسول من 40 سنة إلى 63 سنة، 23 سنة. ما تقولون؟
ما في سلام.
متى وجب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني مضى 6 سنوات أكثر مقام رسول في المدينة وليس هناك حجاب. كل أحاديث ترد عليك مثل هذا إن دلت على أنه لا حجاب فهي قبل الحجاب. بارك في هذه النقطة. كل الأحاديث إذا وردت أحاديث ظاهرها عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب، فإن لم يمكن فهناك حالات اقتضت ذلك، قضية المرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع. عرف على أن السواد، قد تكون هذه المرأة السوداء المرأة قبيحة من القواعد التي لا أرجون النكاح، وهذه يمكن أن تظهر يديها، والسواد لا يكون في الوجه فقط، قد يكون السواد في الوجه، وقد يكون بل إذا سود الوجه سود بقية الجسم إلا لمرض. ثم قد تكون آمة أيضا، والأمة عند أهل العلم ليست كالحرة، لها أن تكشف وجهها إذا لم يحصل لذلك فتنة. هنا وأظنك من العرب، ها؟
عشان ما إذا لما قلت لك يا أخي العرب أخاف أنك يكون في نفسك شيء. أنا من أخي العرب. أبدا، بس عشان سوداء هذا كله ما في إشكال، هذا ما في إشكال إطلاقا ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب، فكل الأحاديث تحمل لا ما قبل الحجاب.
مش قصة إيش ذكرت إيش شيخ قول هذا قول فرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يده ولا يده ولا يده، ما يدل على كل جسم مسؤول عن وجهه أو جهه سوى
مو واضح يا أخي، لكن ما حاجة نتكلم، هذا جواب بسيط جدا. من قال أن هذه القضية صارت بعد السنة السادسة؟ إذا اللي يقف السادسة انتهينا. أخذنا
ثلاثة. بالنسبة للقصة التي ذكرتها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قلت لك زاد المعاد في مجلد كم لو سمحت جزاكم الله خير تقريبا.
هو كتب الصرف وعلاج.
الزاد
الثاني. ها؟ على كل حال دور راجع فاسد.
باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني الليل قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحليلتين فصبر عوضته منهما الجنه يريد عينيه. تابعه عشعه بن جابر وابو غلال بن هلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا من رحمة الله عز وجل أن الله تعالى لما حرم هذا التلذذ في النظر في المرئيات الحسنة وانقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك بالبصر عوضه الله بذلك الجنة. لو قال قائل هل نقول إنه مسن للإنسان أن يسأل الله العمى؟ لا، ولا يسأل اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا، لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وجنة نار وغير هذا. أسباب دخول الجنة وغير الجنة كثيرة جدا، لكن هذه من نعمة الله أن الله إذا ابتلى عبده بهذه المصيبة العظيمة عوضه الله بذلك الجنة. نعم. نعم.
يجب
أن يعني أن
لكن إذا
أرى أنه مصائب
يسمى
الحديث ويجب
عن المسلمين
وش من أسرى بارك الله
فيه؟ أسرى
الكفار ولا
أسرى
المسلمين؟
أسرى
الكفار؟ لا، أسرى الكفار ما يجب الكفر، مراد الحديث فك العاني الأسير من المسلمين، يعني الكفار أسروا من نواحي يجب أن ينكر.
يعني
الكفار ها؟
يعني
أسير المسلمين عند الكفار.
بالنسبة للحديث المرأة هي قالت إنها تصمت مع أن العلاج ممكن أن تعالج منه، هل معنى هذا الشخص الذي يمرأ أقول لها لا تعالج؟
لا أبدا، هذه قضية عين الله أعلم بالسبب هذا، يعني كنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهذا الكلام الله أعلم، هذه قضية عين هي عامة، ما قال رسول من سوريا فلا يطلب الدواء بل يصمت.
نوافقك يا شيخ.
نعم. هنا هو قال اصبري ولك الجنه، هذه قضيه عين يمكن الرسول قال لها لسبب خاص فيها ما ندري عنه. نعم. يعني قل كافر. لا اذا كان قليل ايمان هذا من اسباب دخول الجنه. هذا من اسباب تقول هذا من اسباب دخول الجنه. وما أكثر الأسباب وأتخلف المسببات السبب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد لا يكون هذا الشيء. المهم أن الرسول بين هذا من السبب.
باب نعم. عيادة النساء الرجال وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بورك
أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قال فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك
نعله مصبح
كسر وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذكر وجريد
وحولي
إذكر وجريد وهل أيضا يوما مياه مجنة
مجنة وهي نسخة مجنة
وهل تبدو لي شامة وبطين قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة بحبنا مكة أو أشد اللهم وصحح اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاهرها وانقل حماها فاجعلها بجحفة.
عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الرجال من محارمها فلا شك أن عيادتها لا ليس فيها بأس كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتروا ولا حرج في ذلك وإن كانوا من غير محارمها فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حاله لأن بلال كان عند أبي بكر وعائشة كانت عذما عادت أبا بكر وعنده بلال فسألت هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه معنى والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا فهذا لا تعوده مرة لا تعوده لأنه يخشى من الفتنة ولأنه قد يحصل بذلك خلوة فلا يشرع لها أن تعوده فالمسألة تحتاج إلى تفصيل والمؤلف رحمه الله أطلق وأما أثر أم الدرداء فيحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم لأنه لا
فتنة
في عيادته
أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟
من
معارفها ومن
محارمها. من؟
بنته.
إيه. من معارفها ومن محارمها. ها؟
الذين إذا
كانوا عندهم صلب المعارفين. إيه وعندهم محارم. أبو
بلال رضي الله عنه.
المريض من محارمها بالنسبة لأبي بكر ومن معارفها بالنسبة لبلاه بالنسبة لبلاه كيف؟ والله يختلف إذا كانت مثلا هي امرأة كبيرة والرجل هذا صغير يعني دون منه جرت التواصل بينهم والتعارف هذه ربما نقول لا بأس تزعم وتقول كيف فلان أو إذا خاطبها وتقول كيف أنت وإلا فالأولى البعد عن الصلاة.
نعم.
هل
لازم
برغية
التوكل
عدم
الأخذ بالأسباب؟ لا الأخذ بالأسباب من تمام التوكل.
كان أبو بكر رضي الله عنه صدق المال في سبيل الله.
نعم.
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
هلا
نكفي أخذ الأسباب لا أخذ الأسباب لأن قوة توكله رضي الله عنه سبب وهو يعلم أن الله أن رسول الله سيرزقه لأن يعني هذا رزق يستفاد بالعمل ويعلم أن الله لن يضيعه لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البرد أبنام في السطح بثوب واحد حاصر الرأس والقدمين واليدين نعم على البلاط والله احنا نتوكل مع الله علشان ما يجينا
البلاط
يصلح ها؟ ناس ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كان إذا كان في حرب يلبس الدرع، وفي أحد ظاهر بين درعين لبس الدرع.
ما هو عدد السبيان؟
شيل عندك مصبح تقول عندي الكسر فيه روايتان
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان.
سبق لنا حديث عيادة النساء، وقلنا أن عيادة النساء فيها تفصيل: المحارم لا بأس لها، وغير المحارم إن كانوا معارف وعندها محرم فلا بأس، وإلا فلا. أما إذا كانوا غير معارف ولا محارم فهؤلاء لا يعادون، ويمكن أن نقول المرأة تعود الرجال، لأن في ذلك خطرا. وفي الحديث الذي ذكرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. في هذا دليل على أن الرسول كان يحب مكة عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، فإنه يحبها، وقد قال: إنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفي أيضا أنه دعا لها إلى المدينة بالمد والصاع، وإن والمراد بما يكال، سواء كان كثيرا يكال بالصاع أو قليلا يكال بالمد. والمد نسبته إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الربع، فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. وقوله: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، هذا فيه إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة، فلماذا لم يسأل الله عز وجل أن ينقل الحمى عن المدينة إلى غير بلد؟ لأن الله على كل شيء قدير. قال أهل العلم أنها كانت بلاد كفر، كانت بلاد كفر. وقال بعض العلماء الله أعلم، لا ندري لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة بنقل الحمى إليها. وعندكم بالشرح أظن كلام على هذا، ما تكلم على هذا
في الحديث، ما فيه ها هنا ما تكلم.
سبق في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
طيب.
باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدها، فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر، فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
أيضا عيادة الصبيان مشروعة لدخولها في عموم قوله عيادة المرضى، ولكن من المعلوم أن الصبيان يكونون مميزين ويكونون غير مميزين، فإن كانوا مميزين كان في ذلك جبرا لقلوبهم وقلوب أهلهم، وإن كانوا غير مميزين ففيه جبر لقلوب الأهل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، حيث فاضت عيناه لما رأى هذا الصبي نفسه تقعقع، وفي لفظ آخر كأنها في شنة يعني تكسر، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه، لأنه أرحم الخلق بالخلق. وفيه دليل على أن من وفق لرحمة من يستحقون الرحمة فإن ذلك سبب لرحمة الله إياه، أما من لا يستحق الرحمة فلا ترحمه. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والغلظة ضد الرحمة. لكن من يستحق الرحمة إذا رحمه الإنسان كان ذلك من أسباب رحمة الله إياه. وفيه إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، إلا الرحمة. والمراد هنا أن الرحماء يستحقون الرحمة، وليس يعني أنه لا رحمة إلا لهم، فالحصر هنا إضافي وليس حصرا حقيقيا بمقتضى قواعد البلاغة. ورحمة الله سبحانه وتعالى دل عليها السمع والعقل والواقع، دل عليها السمع والعقل والواقع. أما السمع فكثير من آيات القرآن الكريم تختم باسم الله الرحيم الذي هو دال على الرحمة، ووصف الله نفسه بالرحمة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وفي قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وأما العقل فلأن الرحمة صفة كمال، الرحمة في موضعها صفة كمال، وكل صفة كمال فلله سبحانه وتعالى أكملها. وأما الواقع فكل ما بنا من نعمة أو اندفاع نقمة فهو من آثار رحمة الله عز وجل. ولولا رحمة الله تعالى بنا ما حصلت لنا هذه النعم وانتفعت عنا تلك النقم. فقد دل عليها إذن السمع والعقل والواقع. وبعض العلماء يجعل دليل الواقع دليلا عقليا، يجعله دليلا عقليا تمشيا مع الأشاعرة الذين أثبتوا من صفات الله ما أثبتوا وهن سبع صفات، بحجة أن هذه الصفات دل عليها العقل، ثم ذكروا القياس العقلي في الدلالة على هذه الصفات. فقال بعض العلماء: نحن أيضا نقول لكم كما تقولون أنتم بالنسبة لإثبات الرحمة، ونقول إذا قلتم إن التخصيص دليل على الإرادة فنقول لكم والنعم دليل على إيش؟ على الرحمة. النعم دليل على الرحمة، لولا رحمة الله ما أنعم على عباده ولا دفع عنهم النقم. وأظن هذا البحث سبق لنا ولعلكم تستحضرونه، ما أدري بعضكم هل يفهمه تماما كخالد. نعم ها إيه؟ لا بأس إذن أن نذكر شيئا من هذا. نقول مثلا: ما هو الأصل في إثبات صفات الله؟ الأصل في إثباتها السمع، السمع وهو الكتاب والسنة. ولهذا نقول إنها توقيفية، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، هذا هو الأصل. ثانيا: هل العقل هو الدليل لإثبات الصفات أو نفيها؟ الجواب: لا، ليس العقل هو الدليل، لأننا لو قلنا العقل هو الدليل لكان كما قال الإمام مالك رحمه الله: بأي شيء يوزن الكتاب والسنة وصفات الله عز وجل؟ بأي عقل من العقول؟ ثم نقول: اعتمد أكثر أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، اعتمدوا في إثبات الصفات أو نفيها عن الله على العقل، وقالوا: ما أثبته العقل وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه. فنفوا يا عبد الرحمن، نفوا الاستواء واليد والوجه والعين وما أشبهه، بحجة أن العقل ينفيها عن الله عز وجل بقياس باطل فاسد. والذي لم يرد لا يقتضي العقل نفاه ولا إثباته، ماذا صنعوا فيه؟ أكثرهم نفاه، وقال: لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وننكر ما نفاه العقل وما سكت عنه العقل. وبعضهم قال: العدل فيما لم يثبته العقل ولم ينفه العدل أن نتوقف فيه. أعرفتم؟ فصار لهم طريقتان فيما لم يثبت العقل ولا ينفه ولا ينفيه: التوقف، والثاني النفي. طيب، المعتزلة طردوا قولهم، قالوا: ما نثبت أي صفة من صفات الله، نثبت الأسماء مجردة عن الصفات، نقول الله سميع بصير قدير لكن بلا سمع ولا قدرة ولا بصر. والأشاعرة قالوا: لا، نثبت سبع صفات ولا نثبت الباقي. ما هي السبع؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، سبع صفات يعدها عادل. ولا ما نبدأ بالأول، الحياة قبل كل شيء، لأنها هي اللي فيها هذه الصفات، الحياة باقي واحد. لا، ما نبي مجموعة، هات الواحد الباقي. اي هجر هي دور غيرك. ابراهيم ها؟ لا 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 تعد. لا ذكرها ها؟ الكلام الكلام هذه سبع صفات يقولون ان العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ نبدأ. قالوا إن الإيجاد يدل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على القدرة، لأن غير القادر لا يوجد. صح؟ ها؟ له على قولنا أيضا، على قولهم وقولنا. يقول من لا يقدر لا يمكن أن يوجد. الإيجاد دل على القدرة. طيب إحكام الموجودات وإتقانها يدل على العلم، يدل على العلم، لأن الجاهل ما يتقن، ما يتقن الشيء، إن أتقنه فهو عن غير قصد. نعم. قالوا والتخصيص يدل على الإرادة. كيف التخصيص؟ يعني مثلا هذا السماء ليش صار سماء؟ بإرادة الله. الأرض صارت أرضا بإرادة الله. البشر بشر بإرادة الله. الجمل جمل بإرادة الله، وهكذا. التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة، وأن هناك إرادة، إرادة جعلت هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجه. كم أثبت من صفة؟ ثلاث. ما هي؟ العلم والقدرة والإرادة. قالوا وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، يلزم ممن اتصف بهذه الحياة، بهذه الصفات الثلاث، أن يتصف بالحياة، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بحي. إذن تثبت صفة الحياة، وهي الصفة الرابعة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أصم أعمى أخرس. الحي إما أن يكون إيش؟ سميعا بصيرا متكلما، كيف ذكرنا الحي من قبل؟ الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو ضد ذلك، يعني أصم أعمى أخرس. والثلاثة منتفية عن الله، ما يمكن يصير، فوجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فهذه سبع صفات، والباقي كله لا تثبت الله أبدا. تقول له الله يرضى، قال لا. يغضب، لا. يرحم، لا. ها؟ له حكمة، لا. كل الصفات انفيها عن الله، لكنه ليس نفي جحود. لو كان نفي جحود لكان كفرا، لكنه نفي تأويل. تأويل، يقولون الرحمة، ما هي رحمة؟ الله ما له رحمة. ما معنى رحمته؟ إرادة الإحسان، يريد يرحم، يعني يريد أن يحسن. ليش قالوا يريد أن يحسن؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فصح أن يقول يريد أن يحسن. طيب أنتم استدللتم على هذه بالعقل، ونحن إذا تنزلنا معكم وقلنا نحكم العقل، فما تقولون في هذه الخيرات التي تثرى على العباد؟ خيرات عظيمة، وش تدل عليه؟ على الانتقام ولا على الرحمة؟ ماذا يقولون؟ ضروري يقولون الرحمة. إذن أثبت الرحمة بهذا الطريق، فقل جلب النعم التي لا تحصى ودفع النقم التي لا تحصى دليل على الرحمة. ودلالة هذه على الرحمة أظهر وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة. أولى هم يقولون التخصيص السماء سماء والأرض أرض يدل على الإرادة. نحن نقول هذه النعم تدل على الرحمة أكثر من دلالة التخصيص على الإرادة. وإذا شئتم أن نبرهن لكم على ما قلنا اسأل أي عام تعال المطر اللي نزل وأنبت الأرض أنبت الله به الأرض نعم وشبعت الأنعام ودرت الضروع وش يدل عليها؟ على النقمة ولا على الرحمة؟ وش بقول لك؟ على الرحمة على طول. لكن تجي تقول للعام جعل الله السماء سماء والأرض أرضا وش يدل عليه؟ هل يفهم أنه دليل على الإرادة؟ ها؟ لا، هو يفهم أنه دليل على القدرة. أما على الإرادة ما يجري على باله هذا الشيء. فالمهم بارك الله فيكم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته من الصفات من رحمة وغيرها، لكن بلا تكييف ولا تمثيل، بلا تكييف ولا تمثيل. والله الرسول يقول إنما ما لا يرحم الله إلا الرحماء، لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. نعم.
لكن أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم موحنا أي إنسان يقدم غير أهل عرفون يقول حمد وبيئة بالنسبة لغير أهل. نعم شاك
الشيخ بالنسبة للذين أثبتوا السبع ممكن طيب عن طريق العقل نثبت لهم أكثر من ذلك.
نحن نثبت كل ما أثبته الله نفسه بالعقل.
لا هم لما اختصوا هذه السبعة أنه يمكن العقل أيضا إثبات أكثر من هذه السبعة.
يمكن.
طيب لماذا اختصر السبعة؟
لأنه ما هو بالعقل، ما هو بالعقل.
يا شيخ، شيخ هذا الحصر لماذا لا يكون حقيقيا ولا يرحم الله من عباده؟
يعني في ناس من المؤمنين عندهم شيء من الغضب
بس يكون عنده شيء من الرحمة أو في عنده رحمة وغلظة.
لا يكون عنده إطلاق الرحمة للخلق.
إذن الله لا يرحمه يا شيخ.
ما لو كان مؤمن. لو كان مؤمن يقيم صلاة ويقيم زكاة وش يعمله لكن ما في قلبه رحمة للناس.
لكن يا شيخ مثل هذا لا يخلو أن يكون فيه رحمة. هذا المؤمن الذي يفعل هذه الأفعال.
ما ثم الروح ما جنب رحيم.
باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا.
وصير العوية يقول لا بأس طهور إن شاء الله لكن هو يمكن تعبان منه. يقول كلا يعني ليس طهورا. نعم أو كلا يعني لا لم ينتفي البأس. يحتمل هذا وهذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له جملة جملة منفية وجملة مثبتة. المنفية لا بأس والمثبتة طهور. والذي يغلب على الظن لأن هذا الأعرابي مؤمن إن شاء الله صحابي الذي يغلب على الظن أنه أن قوله كلا لدفع المنفى يعني بل هو بأس. ولهذا قال هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور يعني مولد. نعم هذه الحمى سوف تميت حتى يزور القبور، ألهاكم التكاثر حتى تزوركم المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، يعني لك ما قلت. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يطلق لسانه الأمور التي يتشاءم منها، كما قال الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني لا تقول شيئا تتشاءم به، فإن البلاء موكل بالمنطق. واختروا في هذا الحديث الصحيح: البلاء موكل بالمنطق. طيب شوفوا يقول بنعم إذا
قوله يفرح.
نعم
الفصلاني ولا الفتح؟
لا الفتح.